بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله محمد.
بارك الله فيك. سؤال آية إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
تجديد شيخ.
نعم.
هذا والإنسان إذا قرأها إياك نعبد بدون شدة.
نعم، إن شاء الله يا محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
بس شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم من ينكر ويستغرب من نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل؟
ما حكم إيش؟ يا علي، حكم ما إيش؟ ما حكم
ينكر
أي
ويستغرب من نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل؟ وسمعت أحدهم يناقش عن آخر يقول إذا عندك دليل أن الله ينزل في الثلث الأخير أعطني دليل أنه يرتفع، يعني في اثنين يتناقشوا.
طيب.
السؤال الثاني، أغلب صلواتي أقرأ سورة قل هو الله أحد في الركعة الأولى، والثانية سورة الكوثر، يعني بشكل دائم، يعني ما الحكم؟ هل علي شيء أما أحد أقرأ يعني قل هو الله أحد والكوثر؟
هذه في الصلاة النافلة؟
النافلة والفرض أيضا.
يعني يلتزم السورتين ها؟
لا، أغلب أكثر، يعني أكثر شيء قل هو الله أحد والكوثر، أحب طيب. أقرأ هذه السورتين.
طيب.
يعني. طيب. سؤال ثالث، أسمع يعني بعض الناس يقول لما نقول حرمة الخروج على ولي الأمر والسمع، يعني يفرض السمع والطاعة، يقول إن في بعض الأحيان يكون السكوت عن أخذ الحقوق والسكوت عن الظلم، يعني والرضا بهذا في الظلم، ما الحكم؟ كيف نرجع عليه؟
طيب، السؤال الأخير.
السؤال الأخير، هل ورد نهي عن النوم بين العصر والمغرب، يعني بعد صلاة العصر بين العصر والمغرب؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، بدي أسألك عن والدتين مريضة، وخبروها الدكاترة أنه لازم تفطر. في عندي سؤال، أنه نحن لازم نطالع وجبة كل يوم بيومه، ولا عادي إذا طلعنا كل أسبوع عن 7 أيام مثلا على 7 أشخاص، ولا لازم كل يوم بيومه؟
لا، الآن هي صامت فقط 7 أيام.
لا، هي عم تفطر بس بدنا نطالع وجبات إفطار صائم.
لا أخت الفاضل، الوالدة الآن مش قادرة تصوم أبدا، خلاص قالوا طب ممنوع، ولا فقط رمضان هذا؟
لا هلأ ممنوع، هلأ هذا رمضان، وما بعرف إذا غير رمضان، لأنه عنده مشكلة بالمعدي.
أي لكن الطبيب ما قال لكم رمضان القادم ما تصوم؟
لا ما خبر هذا الشيء.
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
تمام، انه لازم نطالع وجبه كل يوم
في
يوم
ان شاء الله ان شاء الله.
هي بغير بلد،
ان شاء
الله اسبوع تعب نقوم بهذا الواجب، يعني لا ما في اي مشكله مثلا، او لازم هي اللي تقوم بهذا الشيء؟
ان شاء الله يا هلا.
بس في عندي سؤال ثاني من بعد.
تفضل تفضل.
في عندي اختي كانت صايمه عن صلاه الفجر، استفرغت، وهي عشان يعني حاسه حالها كثير تعبانه ساعدت حالها بهذا الشيء، بس بقية الصايمة انه هذا لازم تعيده هذا اليوم.
طيب، استفراغ استفراغها تعمدت ولا يعني
كانت متضايقة كثير، قامت هي ساعدت حالها؟
هي استفرغت. هي استفرغت ها؟
ايوه تماما.
طيب،
إنه لازم تنزل هذا اليوم أو كيف؟
إن شاء الله يا هلا.
جزاك الله كل خير. شكرا.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا علي.
نعم مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا علي إبراهيم القديم صاحبك من العراق.
تفضل أخوي علي.
شيخ يرحم والديك عندي أخوي الكبير.
إي.
رجل عنده التزام دين كلش قوي وأنت ما سائلني وعنده مخافة قوية وعمره هسه أكثر من 70 سنة. وهو بالنسبة عنده أموال تقريبا تعتبر أموال كثيرة.
نعم.
منذ 25 سنة ولده صاروا زلم منذ 25 سنة تقريبا. قاموا يشتغلون يشتغلون بالسوق. هو ما يشتغل ورجل عسكري ضابط متقاعد قديم.
نعم.
وولده إحنا محل إحنا كل مهنتنا نشتغل بالسوق يعني محلات من أب عن جد.
طيب.
وقاموا يشتغلون بالسوق صار لهم 20 سنة جوز أكثر 25 سنة. إحنا كنا سوا إحنا وياه وإحنا كل عائلة كنا سوا تفاصلنا ب2003 وهاي الفترة هم كلهم يشتغلون. فهو هسه يقول أني زوجته توفت يقول أني هذا وزع المال خاف يصير فتنة ورايا. فيقول بالنسبة يعني أنا أسمع أقوال بعض أهل العلم يقولون يعني هالمال هذا كله يخضع للقسمة البنات والولد اللي هم اشتغلوا الولد اللي فترتهم وصنعوا بالسوق وهاي الفترات كلها.
اي
هل المال كله خاضع للقسمة.
طيب بالنسبة لأخوان اشتغلوا مع أخواني علي.
هو ما عنده ولد هواي عنده بس ولد اثنين.
عنده ولدين ها ذكور ها.
اي وعنده 4 بنات واحدة ماتت قبلها وطلع لها طلع الحفيدها بيت كامل الطاهيه. هو طيب. قلت لك عنده التزام قوي.
طيب جزاه الله خير. طيب اخوانه يعني اخوانه يعرفون نصيبهم من هذه التجاره.
هو ما عنده هو هسه ما عنده الاشكال يقول يريد يفتهم يعني هذا المال اذا انطى منه قسم الولده اكثر من البنات يعني هل هذا يصح.
طيب ان شاء الله علي بفصل لك الكلام ابشر.
وبعدين هم اجتمعوا وهم هو جمع العائله والطاهن هو وضعه مرتب وضعه زين طاهن كل واحد بيت تقريبا.
ايه
يعني طيب. بناته طاهن هو يعني هو شغلته كلها بالبناء من عمره 14 15 سنه لحد الان قرب فوق 70.
طيب ابشر يا علي وضحت الصوره وتسمع الجواب بحول الله ابشر.
اي وانا بحاجه شيخ بحاجه لدعاءك انا على ابراهيم صاحبك القديم.
الله يحفظك اهلا وسهلا ومرحبا اخوي. يا مرحبا الله يوفقنا وياك وجميع المسلمين. يا مرحبا احفظنا وياك يا رب. ساره تفضلي. يا ساره من ليبيا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخي بعد انتهاء فتره الحيض ترددت في النيه اخر يوم قلت بعد أذان الفجر إذا طهرت سوف أغتسل وأكمل الصيام وإذا لا عادي يعني. بعد الفجر طهرت واغتسلت وأكملت اليوم ما حكم صيامي يا شيخ؟
لا بس سارة أنت الله يبارك فيك متى يعني متى نويتي؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
قبل أذان الفجر.
قبل أذان الفجر تقولين إن كنت طاهرة سأصوم وإذا كنت غير يعني لم أطهر لن أصوم هكذا قلتي؟
أيوة.
وبعدين تبين لك بأنك طهرتي قبل الأذان.
أها.
كذا ها؟
وقت طيب. بعد الأذان.
أي لا أنت طهرتي قبل الأذان.
لا بعد الأذان.
مش تطهرتي طهرتي يعني انقطع الحيض عنك قبل الأذان وتطهرتي بعد الأذان يعني بعد الصلاة تطهرتي اغتسلتي هكذا؟
لا رأيت الطهر بعد الأذان.
طيب هالطهر هذا حصل قبل الأذان ولا بعد يعني أنت نزل عليك الدم بعد الأذان؟
لا ما نزل.
طيب إن شاء الله أبشر يا سارة.
تمام
مرحبا.
سؤال الثاني يا شيخ.
أيوة
سؤال الثاني يا شيخ سألتك عن البدعة والسنة الحسنة قصدت السنة الحسنة يا شيخ إن الذي أوصانا بها النبي من سنة سنة الإسلام كان له أجرها.
أيوة
الفرق ما بينها وبين البدعة.
أجبتك أخت الفاضل أجبتك جواب مطول. أنا أذكر أني أجبت على هذا السؤال جواب مطول. أنت ما سمعتي؟
لا سمعت بس قصدت السنة الحسنة.
نفس الشيء، تكلمت عن السنة الحسنة، ذكرت السنة الحسنة وذكرت البدعة وذكرت السنة السيئة اللي هي البدعة.
تمام يا شيخ،
بارك الله فيك.
يا شيخ، ما الفرق ما بين ما بين فتاوى يا شيخ مثلا يقول يجوز أو يباح أو يكره ويسن، يعني مفروض شو نفهمه مثلا من فرق ما بين يجوز ويباح ويكره ويسن هنا؟
إن شاء الله يا سارة، حياك الله يا سارة، مرحبا مرحبا. تفضل يا نور.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بس كنت بدي أسأل، هلا لما أصيح أو أبكي وأنا صايمة بحس إنه في نخامة بأنفي وبحس بطعمها بريقي، فأنا سألت شيخ فحكالي إنه يخشى إنه يكون هذا وسواس، وسألني حكيت له إنه أنا في عندي وسواس في بعض الأمور لكن ما لا أعلم إنه هذا وسواس ولا لا، فقال لي خذيها من باب الوسواس وإنه إن شاء الله لا تفطر، لكن أنا لسه في قلبي إنه يعني في شك إني خايفة يكون الموضوع بفطر، فإن حبيت أسألك.
إن شاء الله يا نور.
إن شاء الله، الله يجزيك الخير.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي تصدقت لكم بنيتكم يا شيخ.
جزاكم الله خير، تقبل الله صدقتكم وعملكم، بارك الله فيكم.
الحمد لله، كان ودي كنت سر بيني وبين الله ولكن من باب إدخال السرور إلى قلوبكم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أمينة.
من خير الله ثم خيركم يا شيخ.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
يا شيخي، ما العلاقة بين المنام والرؤى وواقع والواقع؟ يعني مثلا اليوم يا شيخ حصل لي شيء، يعني ثواني يا شيخ وأنا نايمة رأيت رجلا يطرق علي الباب، وأنا يا شيخ مستغرقة في النوم، والرجل يطرق ويطرق، بعدين يا شيخ شفت يعني بيمشي، فقمت على فتحي فصحيت على صوت أذان الفجر.
إيه؟
هل هناك ارتباط بين المنام والحلم، عفوا الواقع؟
إن شاء الله أمين.
يا شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يا شيخ أنا ما أتسحر، فهل هذه البركة تروح عني؟
لماذا لا تسحرين؟
والله شيخ النوم يغلبنا وأنت تتكاقل شوية نتكاود.
ها، راحت بركة الاتصال مع السحور. انقطع اتصالك. نعم أم ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا لما أدعي في الوتر أدعي بلهجتي.
أيه؟
يعني احيانا يعني استحي من الله، يعني وانا ادعي بهالدعاء يعني اقول لربي يا رب انت ابخص بحالي وابخص بعيالي وكذا، يعني يجوز اني اتكلم بلهجتي وانا يعني ادعي بالوتر ولا لازم لغه فصحى وكذا؟
ان شاء الله يا مياس، الله يتقبل دعائك.
امين امين، جزاك الله خير.
مرحبا
شكرا.
مرحبا، اهلا وسهلا. عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ،
حياك الله.
أسأل الله أن يبارك لك في علمك وأن يمد في عمرك وأن يرزقك الفضل يا رب.
جزاك الله خير على الدعوات الطيبة.
الله يسلمك شيخي، عندي إذا تسمح لي عندي 6 أسئلة.
تفضل. ما شاء الله، تفضل.
طيب شيخ، أنا عندي صديقي بدأ الالتزام بالصلاة وعمره يعني 28 سنة.
نعم.
فهو الآن عمره 46 سنة.
نعم.
فهو الآن صار له 3 سنوات يجب أن يقضي 15 سنة فاتته قبل 28.
نعم.
فهو راح لعند أحد المشايخ وقال له أنه هذا دين في رقبته وأنه لازم يقضيهم. وهو يعني قاعد يقضي فيهم صار له 3 سنوات، فأنا نصحته قلت له أنه ما يقضيهم لأنه المسألة مختلف فيها، وأنه يبدأ الصلاة من جديد ويكسر مستنى النوافل.
نعم.
فهو ما غير مقتنع، يعني مصمم. طيب. أنه لازم يقضي من 15 سنة. فأنا طيب. بديك تنصحه نصيحة وأنا حأرجيه المقطع إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال ثاني.
السؤال الثاني إسا، كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم؟ يعني هل يبدأ بحفظ القرآن والتفسير؟
إن شاء الله.
يعني والتفسير، شو التفسير اللي تنصح فيه يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل الإنسان من فترة لأخرى يا شيخ يأتيه كسل وخمول بالعبادة، يعني شوية نصيحتك حتى الهمة تبقى عالية
إن شاء الله.
السؤال الرابع بسألك، ما هو الأفضل لمن أراد أن يصوم صيام داود؟ يعني هل الأفضل أن يصوم الإنسان مدى العمر يبقى على هذه الصورة بشكل منتظم، ولا أنه مثلا يصوم الأيام الحولية مثل شعبان وشوال وتسعة ذي الحجة وعاشوراء وهيك يعني؟
إن شاء الله.
طيب وفي سؤال شيخ بالنسبة لصلاة النفل اللي قبل صلاة الجمعة،
نعم،
يعني هل أنويها صلاة نفل ولا أنويها صلاة ضحى؟
إن شاء الله يا.
وآخر سؤال، آخر سؤال بالنسبة لزكاة الفطر، يعني هنا الناس يخرجونها من مال وليس طعام، يعني في المساجد يضعون صندوق مخصصا لزكاة الفطر، فهل يجوز أني أدفعها مال ولا لازم طعام؟
إن شاء الله يا عبد الوهاب،
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
فيك بارك، حفظك الله. أم بلال،
أهلا والله دكتور،
مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، كانت والدتي مريضة وهي نايمة بيت أخوي، وراحوا أخواني البيت بعد وفاتها خذوا الفلوس منها، وأنا قلت لهم أنا ما سامحكم إذا ما قلتوا مين اللي أخذ الفلوس. ثاني نعم. شيء كانت لما كانت مريضة قلت لها أنا زعلانة منك إذا ما تدخلي بعد على دورة المياه، ولما حسيت إنها هي تحتضر أنا جبت العصير حطيته في فمي وشربته هيا، وبعدين لما هي توفت صرت قبل تتوفى كنت أقول لها إنه يا رب، كنت أقول لربي يا رب إذا كانت الوفاة خيرا لها فأريحها، وإذا كانت الحياة خيرا لها فأحييها. لما سألت شيخ قال لي عليك إثم، وأنا حابة أعرف الجواب لو سمحت.
الإثم، الإثم على إيش؟ على أنك دعوتي يعني؟
إي نعم.
إي طيب بالنسبة للعصير ما فهمت أم بلال، كيف شربتي هالعصير؟
أنا حطيت العود العصير في فمي وبعدين حطيته في فمها.
آه يعني أخذت، يعني حطيتي في فمك أول وبعدين أعطيتي هي؟
إي نعم.
وسبب لها مشكلة ولا عادي الأمر ما طبيعي؟
لا لا، هي نحن نقلناها المستشفى وتوفت بعد كذا.
طيب أم بلال، واضح، أبشري.
الله يعطيك العافية، رمضان كريم. شكرا،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه. يقول أحد الإخوة الصم يقول بأنه دخل المسجد يوم الجمعة وقام ليصلي تحية المسجد، فقال له بعض الناس لا اجلس ما دام الخطيب على المنبر لا تصلي. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد والخطيب على المنبر وهو لم يصلي تحية المسجد، هل يصلي أم أنه يجلس؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول ذهبوا إلى أنه يجلس ويستمع، لأنه وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الاستماع إلى الخطيب، ولذلك قال العلماء لا صلاة ولا سلام ولا كلام ما دام أن الخطيب على المنبر، وهذا قول مرجوح. القول الراجح لا، يصلي ركعتين ويوجز فيهما، يعني يخفف الركعتين، يصلي ركعتين ويوجز فيهما، وذلك لورود أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل يوم الجمعة وغير يوم الجمعة والإمام على المنبر والإمام لم يدخل بعد. والأدلة الخاصة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على المنبر فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، اسمه سليك الغطفاني، فجلس ولم يصلي ركعتين، فانتبه له النبي عليه الصلاة والسلام فقطع الخطبة وقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم، يعني خففهما. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الإنسان الذي يدخل المسجد ويريد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب هاتين الركعتين، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وأمره بأن يصلي ركعتين، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، إلى أنها سنة مؤكدة. ولذلك أي شخص دخل المسجد سواء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، الخطيب على المنبر أو الخطيب لم يأتي بعد، ما دام أنه ليست هناك صلاة قائمة فإنه ما يجلس حتى يصلي ركعتين، بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل عن قول الله عز وجل إياك نعبد الواردة في سورة الفاتحة، يقول كيف تقرأ، تقرأ بالتشديد أو بالتخفيف؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي إياك نعبد هي أحد الكلمات الواردة في سورة الفاتحة مما يجب تشديدها ولا يجوز تسهيلها وتخفيفها، ذلك أن حرف الياء هو حرفان أو حرفين شددت فأدغمت مع بعض، ولذلك يجب على المصلي أن يقول إياك نعبد. وأما من قال أياك أو أيكذا هذا قد أخطأ، كثير من أهل العلم يذهب إلى بطلان صلاته، إلى بطلان صلاته. لماذا؟ قالوا لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا قد أنقص حرفا من حروف هذه الكلمة، لأنه قال إياك إياك، ولذلك إياك يجب على المصلي أن يشدد، يقول إياك إياك نعبد. حتى إن بعض العلماء ذهبوا إلى أن قول إياك هذا يتغير المعنى، إياك يتغير المعنى تغيرا كاملا، فينتبه المصلي لهذا. علي من عمان يسأل يقول ما حكم من ينكر نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا؟ يقول سمعت بعض يعني الناس ينكر هذا ويقول للمقابل أعطني الدليل على أنه يرتفع. علي بارك الله فيك، يعني الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا يجب على كل مسلم أن يعظم الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل وعلا ونحن عبيده، ونحن عبيده، فالله جل وعلا خلقنا ويفعل بنا جل وعلا ما يشاء، ولا يجوز لأحد أن يحاكم الرب أو أن يسأل الرب جل وعلا، قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك يجب على المسلم أن يعظم الله، قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض إلى آخر الآيات. الأمر الثاني بارك الله فيك، عندنا قاعدة عظيمة وهي أن المسلم يجب عليه أن يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات على ما أثبته الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله، قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقاعدة الشرعية أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وأثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يثبته، هذه قاعدة يعني ثانية. القاعدة الثالثة وجوب نفي كل ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما جاء في سنته، مثل ما جاء في قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله نفى عن نفسه السنة وهي مقدمة النوم، والنوم السنة قيل النعاس والنوم، نفى الله عن نفسه الظلم، قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، نفى الله عن نفسه العجز سبحانه وتعالى. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أشياء كثيرة، قال إن ربكم ليس بأعور لما تحدث عن الدجال، فهذه نفي لصفة لأنها صفة نقص لا تليق بالله عز وجل. المسألة الأخرى يجب على الإنسان أن يجري هذه الآيات الصفات ونصوص الصفات على القاعدة الشرعية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل وعلا نفي مجملا وأثبت إثباتا مفصلا في هذه الآية ليس كمثله شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل أو أن يشبه الله أو أن يمثل الله أو أن يقول صفة الله الفلانية مثل كذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة أو تخيلها أو تمثيلها أو تشبيهها،
هذا كله مما لا يجوز ويحرم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر في كتابه ذكر بأن قال خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، يحرم على المسلم أن يقول يد الله كيد البشر، هذا كفر بالله عز وجل. نثبت لله يدين لكن لا يجوز لنا أن نشبه اليدين ولا يجوز لنا أن ننفي اليدين، ولذلك لا يجوز لنا التحريف ولا التعطيل ولا التمثيل ولا التكييف للصفة، وإنما نثبتها ونعلم بأن لها معنى، معنى يعني ليست هي جامدة، صفات الله وأسماء الله ليست جامدة وإنما لها معاني، لها معاني. ولذلك يجب على المسلم أن يقطع الطمع في أن يصل إلى كيفية الصفة وكنها الصفة، لكن يثبتها لأن الله أثبتها في كتابه لنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بالله أثبتها له جل وعلا. الأمر الآخر فيما يتعلق بأحاديث الأسماء والصفات، لا يجوز للمسلم أن يولد منها مسائل على الضد، هذا حرام ولا يجوز. يعني مثلا الآن جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. وصحيح الإمام مسلم هو أصح كتاب من كتب الحديث بعد صحيح الإمام البخاري، هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إثبات صفة النزول لله. طيب كيف ينزل ربنا؟ هذا المسكين، هذا المسكين الذي يجادل تخيل في ذهنه وفي عقله كيف ينزل الله، ثم بعد ذلك افترض شيء كيف يرتفع الله. سبحان الله، تعالى الله، تعالى الله عما يقول علوا عظيما. فهو مثل أصلا، وقع في التمثيل أولا ثم عطل ثانيا، مثل لأنه تخيل صفة الله ثم نفاها ثانية لما افترض مثل هذا الأمر. فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، على كل مسلم أن يقف على قنطرة التسليم وأن يسلم لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة التعامل مع الله عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله عز وجل هو رب الأرباب، الله عز وجل هو خالق الخلق، الله عز وجل أمرنا بأن نقف على قنطرة التسليم له ولنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، يقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله. فهذه هذه المناظرة أو هذا الجدال، هذا الجدال باطل، لأن هذا الشخص للأسف الشديد وقع في محظورين عظيمين خطيرين والله سيسأل عنهما يوم القيامة. الأول أنه شبه الله بخلق، شبه الله بخلق ينزل ربنا، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يقول كيف ينزل ربنا، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو الآن مثل الله وشبه الله وتخيل نزول الله عز وجل ثم بعد ذلك نفى هذا الشيء، فالآن أصبح يعني محاد لله ومحاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الطريقة الجدلية الباطلة التي لا تقوم على يعني قواعد شرعية. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة هذه تجري في جميع الصفات، فالقول في بعض الصفات كالقول ببعضها الآخر، يعني إذا كان الشخص يثبت الكلام لله كذلك يثبت النزول لله، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. يعني القول في بعض الصفات كالقول في بعضها، والقول في الذات في بعض، القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. إذا كان هذا الشخص يثبت لله تعالى ذاتا لا يجوز لأحد أن يقول كيف ذات الله، كذلك الصفات، كذلك الصفات. بارك الله فيك. علي يقول في شخص يعني كثيرا ما يقرأ سورة قل هو الله أحد والكوثر، يقول في الغالب يعني ما في بأس يا علي بارك الله فيك، إذا كان الرجل يحب سورة قل هو الله أحد ويحب سورة الكوثر ويقولها يعني يقرأها غالبا ما في بأس، يمكن ما يحفظ إلا غيرها، أو يكون رجل يحب هاتين السورتين يقرأها غالب. أما إذا التزمها بعد كل صلاة، أما سورة قل هو الله أحد ورد فيها دليل يعني بعد كل ركعة، وإن كان هذا الدليل فيما يظهر لي والله أعلم أنه خاص بهذا الصحابي، أنه كان يقرأ يختم بعد كل ركعة بيقول والله واحد. أما سورة إنا أعطيناك الكوثر ما في دليل، ما في دليل. قصة الرجل الذي كان يختم كل ركعة بيقول والله واحد، الصحابة استغربوا هذا الأمر، بمعنى أنه ما كان معروف عندهم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، وهذا اللي جعلهم يستغربون، فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسألوه لماذا، فقال يا رسول، قال يا رسول الله إن فيها صفة الرحمن وإني أحب صفة الرحمن، قال أخبره بأن الله أحبه كما أحبها. فلذلك لو بعض العلماء يقول هي عامة يعني ليست خاصة بهذا الرجل، الصحابي الجليل. فلو قرأ الإنسان مثلا دائما قل الله أحد ما نستطيع ننكر عليه، لكن يلتزم إن أعطيناك الكوثر التزام كل ركعة نقول لا، وين الدليل؟ أنت تقول يعني أحيانا أو غالبا ما في بأس، بارك الله فيك. علي يسأل يقول يعني لما نتحدث عن حرمة الخروج على ولاة الأمر، يقول بعض الناس بأن السكوت عن الحقوق وكذا هذا من الظلم، يقول كيف الجواب على هذا؟ علي بارك الله فيك، أولا يعني من قواعد أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها الوعيدية أنهم يحرمون الخروج على ولاة الأمور، لا يرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا لم ينشئوه من عندي أنفسهم وإنما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تضافرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير هذه القاعدة، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى لو كانوا ظلمة، حتى لو كان عندهم ظلم، فظلمهم على أنفسهم، لكن المسلم يخرج عليهم لا، هذا محرم، وهذه ذكرها كثير من أهل العلم، وهي قاعدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقال الصحابي يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. فإذا مثل ما ذكرت أنت الآن يعني هناك استئثار بالأموال بالمناصب ضياع بعض الحقوق، هذا لا يسوغ للإنسان أنه يخرج على ولي الأمر، محرم هذا في الشريعة. طيب ماذا يفعل؟ يقول اللهم أعطني حقي، ويؤدي الحق اللي لهم عليه، بمعنى لا يجوز له أن يخونهم، ولا يجوز له أن يخرب بلده، ولا يجوز له أن يتحدث بهم على المنابر أو في المساجد أو في وسائل الإعلام، هذا محرم، وهذا أمر اتفق عليه أئمة الإسلام، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، جميع أئمة الإسلام اتفقوا على هذا. لكن مشكلة الناس يعني ما يقرؤون كلام أهل العلم في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة، يقول يعني يذكر بأنه سيكون عليهم ولاة ظلمة سيظلمونهم، يقول للصحابة، فقالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ نجالدهم بالسيوف يعني نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام أنهم يعني يقيمون الصلاة ويفتحون المساجد ويأذنون للناس ما يجوز. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية من أكثر القضايا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أن الناس ما يقرؤون، وكأن ما في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة. يعني هل يعقل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقضي الحاجة وماذا نقول إذا دخلنا المرحاض وماذا نقول إذا خرجنا، يهملنا في هذا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، ما من شيء إلا وذكره. ومن أكثر الأشياء اللي ذكرها هذه المسألة، حتى أن الصحابة يسألون يا رسول الله نجالدهم بالسيوف، قال لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا ما أقاموا فيكم الصلاة، اصبروا، كان يدعوهم إلى الصبر، يدعوهم إلى عدم الخروج. ولذلك بعض الناس الآن قد يفهم أن هذه مصلحة، مثل ما ذكرت هذه مصلحة متوهمة، يقول العلماء هذه المصلحة متوهمة، ولذلك يعني إذا كانت هناك مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، ماذا يفعل الإنسان؟ يدفعهما يعني ابتداء، لكن إن لم يحصل إلا بارتكاب أحدهما فإنه ترتكب المفسدة الصغرى في دفع المفسدة العظمى. فهنا الخروج يعني المستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يشوف الآن الخروج كيف فعل في يعني البلاد الإسلامية، دمرها وخلفها، جعلها متخلف وأخرها قرون، أخرها قرون. لكن لو صبروا يعني ما من أحد مات إلا مات بق، إلا أن هذا يومه، هذا هو يوم الذي يموت فيه. يعني لو صبروا مثلا وبقيت البلاد وبقيت الأمور كان أفضل. ولذلك الظلم مفسدة، ما أحد يقول بأن الظلم مصلحة، الظلم مفسدة، لكن الأعظم منه أن الإنسان إذا أراد أن يرفع الظلم فيأتي بظلمات وليس بظلم واحد، هذا هو اللي ذكره العلماء. عموما أخي الفاضل، الإنسان يقرر الحق يقول الحق ويترك الناس، يعني أنت لست بأيديك هداية الناس ولست بأيديك والله قصر الناس، بين الحق، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هم أولي العرفان، ويترك الإنسان الحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. علي يسأل يقول هل ورد نهي عن النوم بين صلاة العصر والمغرب؟ علي بارك الله فيك، لا ما ورد شيء من هذا القبيل، ما ورد النهي عن النوم بعد صلاة العصر أو بين العصر والمغرب، لكن هذا يقوله بعض الحكماء وبعض العلماء، يقولون من نام بعد العصر فلا يلومن نفسه إن فقد عقل أو شيء. لكن حقيقة أحيانا قد يحتاج الإنسان للنوم بعد العصر، قد يكون مثلا مرهق ومتعب. لماذا يقول العلماء هذا؟ يقول قديما كان الناس يقيلون قبل أذان قبل صلاة الظهر، كان يقيلون قبل صلاة الظهر وبعدين يبدأ عملهم، طبعا يعملون من بعد صلاة الفجر قبل الظهر بساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر يقيلون، ثم بعد ذلك يتغدون وكذا يبدأ العمل. الآن تغيرت أحوال الناس، الآن الناس بعض الناس يطلع من بعد صلاة الفجر للدوام ما يرجع إلا قريب العصر، فينهك ويجهد، ولذلك يحتاج ينام بعد صلاة العصر. وكان من مشايخنا كان ينام بعد العصر، مشايخنا الكبار من أئمة الإسلام كان ما يرتاح إلا بعد العصر. لماذا؟ لأنه يبذل جهد قوي، جهد عملي وجهد علمي، فينام بعد العصر يأخذ راحة. فلذلك أي حديث ورد في المنع من النوم بعد صلاة العصر لا يعني لا يصح، لا يصح، وإنما هذه من باب الفوائد. لكن شخص مثلا ينام الضحى وينام القيلولة وينام قبل الظهر قبل العصر وينام بعد العصر، هذا إنسان يحتاج أن يراجع عيادة من العيادات. هلا من الشارقة تقول والدتها مريضة، الأطباء قالوا لازم تفطر، تقول يعني كيف نطلع الآن الكفارة؟ هل كل يوم بيومه؟ وهل إذا قمنا نحن بهذا يجوز؟ هلا بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. أختي الفاضلة أنا تعمدت أسألك السؤال هذا المهم، هل قالوا لها ما تصومين أبدا أم قالوا لها لا أنت مريضة الآن صعب عليك الصيام عندها مشكلة صحية؟ فما دام أن الأطباء قالوا لها رمضان هذا عندك مشكلة صحية تتوقفين عن الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك إن شاء الله يكتب الله لها الشفاء والعافية، فبعد ذلك ما تطعمون عنها بارك الله فيك، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفطر ثم يقضي بعد ذلك بارك الله فيك. أما إذا والله تنتظرون إلى رمضان القادم ما في مشكلة، إلى رمضان القادم يعني إذا ما استطاعت الوالدة بين الرمضانين إنها تقضي تسألون الأطباء، فإذا قالوا خلاص والدتكم ما يمكن تصوم أبدا خلاص تطعمون عن 30 مسكين عن رمضان اللي نحن فيه، ورمضان القادم وإن شاء الله يكتب الله لها عمر وحياه وصحة، رمضان القادم أيضا تطعمون، قضية تطعمون يوميا هذا أفضل، لكن في صعوبة، في صعوبة. لكن أنا دائما أقول لإخواني وأخواتي من باب التسهيل كل أسبوع أو كل 10 أيام لما مضى، لما مضى يعني الآن الإنسان دخل عليه رمضان هذه الأيام بعد أسبوع أو 10 أيام يطعم فيها، إذا استطعتم يوميا تطعمون هذه نعمة والله يقويكم، إذا ما استطعتم خلوها كل أسبوع عما مضى، الأسبوع الثاني وهكذا 4 أسابيع أو 10 أيام على 3 مراحل بارك الله فيك. قضية الكفارة إذا كان عندها مال من مالها، لأن اللي يكفر عن الصيام وهو غير قادر على الصيام هو صائم، لكنه صائم بالبدل اللي هو الإطعام، صائم بالبدل. فإذا الوالدة عندها مال وقدرة خليها هي تطعم عن نفسها، تعطيكم المبلغ تقول لكم أطعموا. هذه متى يا أخت هلا؟ إذا ثبت لدينا بأن الوالدة غير قادرة على الصيام مستقبلا، أما إذا كان الأطباء يقولوا لا مشكلة صحية مؤقتة تصوم القضاء بارك الله فيك. هل تقول وأختها استفرغت قبل صلاة الفجر، تقول كانت يعني عندها مشكلة وكذا تقول استفرغت، هل تقضي أم تكمل صومها؟ أختي هلا بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ذرعه القي ذرعه غلبه، يعني أمر غير إرادي ليس باختياره، مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصب عنه، ها من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى السين طلبية هنا يعني هو اللي تعمد استقى فليقضي. أختك إذا كانت تعمدت الاستفراغ الله يعينه على قضاء هذا اليوم. علي من العراق بارك الله فيه يقول أخوه الكبير يعني الحمد لله يقول متدين ومستقيم ويخاف الله عز وجل، عمره فوق 70 سنة، يقول عنده أموال كثيرة الحمد لله، أولاده من يعني قبل 25 سنة اشتغلوا معه، أخوان اشتغلوا معه، يقول من 2003 تفاصلنا نحن الإخوة يعني مع الأخ هذا، يقول الآن زوجته توفيت، يقول أنا خايف أن المال يصير فتنة يعني بعد وفاتي، يقول هل يمكن يقسم المال؟ علي بارك الله فيك وبارك الله في أخوك في أخيك وبارك الله في أولادكم وذريتكم، أسأل الله عز وجل يحفظكم يتولاكم يا رب العالمين. وحقيقة يشكر هذا الأخ على هذا الحس الإيماني وعلى هذه الرغبة في الخير وعلى هذا التوجس من أن يكون المال سبب من أسباب الفتنة بين الأولاد. يمكن أخوك ظهرت بوادر وعلامات وقرائن تدل على أنه خايف بعد وفاته، فيشكر على هذا الحس ويكثر من دعاء الله عز وجل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن أنا اللي فهمت أنتم كلكم تشتغلون وأخوك يعني عندكم في العقار وفي البناء وكذا، إذا كنتم أنتم الإخوة تفاصلتم 2002 كل واحد أخذ حقه وبقي أخوك هذا أمواله بينه وبين أولاده، هذه مسألة سهلة جدا، هذه مسألة جدا سهلة. أما إذا كنتم لا ما تفاصلتم بعد مشتركين بالأموال، فأنتم الآن الإخوة ممكن تطلبون الفرز، تطلبون من أخيكم أن يفرز حقكم وتأخذونه، كل واحد يأخذ حقه. اللي فهمت منك يا أخوي علي بأنكم لا أنتم تفاصلتم 2003. يبقى الآن ما يتعلق بأخوك، عنده ابنين ذكور وعنده 4 بنات. البنت اللي توفيت في حياة والدها هذه ما لها شيء، خلاص انتهت يعني ما لها، لأن التركة أصلا ما تجب إلا بالوفاة. الآن أخوك إذا كان حاب أنه يهب أولاده في حياته فهذا طيب ما في بأس، لكن بشرط العدل. والعدل يكون على ماذا؟ على قسمة الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. عند الآن 2 من الذكور و4 من البنات أو 3، يعطي الذكر نصيب بنتين مثل قسمة الميراث. فإذا حب أنه يهب، هذا ليست توزيع تركة، هذا هبة في الحياة، بشرط أن يقبضهم هذه الهبة، يعني يعطيهم بيوت، يعطيهم مزارع، يعطيهم سيارات، يعطيهم أموال نقد مثلا، هذا شيء طيب. ولذلك أخوي الفاضل يعني تخبر الأخ بأنه لا بأس أن يهب أولاده الآن هبة يقسمها لهم في الحياة في حياته، ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، لأن هناك قول يقول بأنه لا بد من العدل بالسوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في الواقع لا يشترط فيه التسوية، العدل لا يشترط فيه التسوية، بل أحيانا التمييز هو عدل، مثل ما قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنا أنصحك يا أخوي علي أنك توجه نصيحة لأخيك مثلا أن يجعل وقف له. أنا ما سألتك هل عنده وقف، مثلا يسوي وقف، وفي وقف اسمه الوقف الذري، هذا كثير من الناس ما يعرفون عنه. الشخص الآن يقف وقف ذري، يقول هذا لي في حياتي، يستفيد من هذا الوقف كل الدخل اللي يدخل البناية أو المحلات أو شيء، يستفيد هو في حياته، يسدد ديونه، قروضه، يأكل منه، ما في بأس. لماذا؟ لأن الوقف هذا تحبيس الأصل لله عز وجل، فلو توفي الشخص أصبح بقي هذا وقف له على شرطه طبعا، وله الأجر، بمعنى يقول وبعد وفاتي يصرف على الفقراء، على المساكين، على المرضى مثلا، وهو يأكل منه ويسكن فيه مثلا. فقل له هذا الكلام، وهذه حقيقة يعني رسالة لكل من يشاهدني من عندهم خير، أن يهتموا بالوقف، يصير عندهم وقف. والوقف الذري هذه نعمة من نعم الله عز وجل، الوقف سواء على النفس أو على الأولاد، حتى على أولادك لو كانوا أغنياء ما في مشكلة، تحط بناية تقول هذا الوقف البناية على أولادي الذكور والإناث، وتقسم مثلا الريع يقسم على قسمة الميراث مثلا، هذه البناية وقف لإخواني وأخواتي، ما لأحد الحق أن يعترض، هذه البناية والله وقف ريعها على مرضى السرطان، هذه البناية ريعها على مرضى الفشل الكلوي مثلا، هذه اللي مثلا يزرع الكبد مثلا، هذه نعمة من نعم الله. أغلب الناس الآن وقفهم كل مساجد جزاهم الله خير، لكن فيه منافع ومصالح قد تفوق هذه المصلحة. الحمد لله الآن أغلب بلاد العالم الإسلامي فيها مساجد، أنا أجزم بأنها زايدة عن المطلوب، زايدة عن المطلوب، لكن للأسف أغلب الناس ما يلتفت إلى مثل هذا الوقف. والله لأن أوقفت مبلغ لمعدات طبية لمريض ما يستطيع يشتري معدة أحد المعدات الطبية، والله إنه أفضل وخير عند الله سبحانه وتعالى، أسرة طبية، كراسي متحركة طبية، عصي للمعاقين مثلا، عصا للمكفوفين مثلا، أشتري لهم مصاحف اللي هي بلغة البرايل هذه اللي يقرأها، وهكذا إنسان الوقف مجالات متنوعة وروافد كثيرة جدا، روافد الوقف ومجالات أيضا متنوعة. فتنبهوا لهذا، أثارني الأخ علي جزاه الله خير من العراق، ويعني زدت شوي على أساس من باب الفائدة، بارك الله في الجميع. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا يعني بعد انتهاء فترة الحياة ترددت، تقول إن كنت يعني أطهر فسأصوم، وإن كنت لا أطهر يعني لن أكون صائمة هذا اليوم. تقول ما الحكم يا سارة؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك، سؤالك كان مبهم شوي، أنا أصحح لك السؤال وأعطيك الجواب. إذا أنت والله تقولين أنا عادتي هذه الأيام الليلة في الغالب أن الليلة تطهرين قبل الفجر، جرت عادتك هكذا، فقلت أنت قبل الفجر إن طهرت فأنا سأصوم، فلما استيقظت وتأكدت بأنك طاهرة قبل أذان الفجر ولو بدقيقة دقيقتين مثلا، ها، فإنك تصومين ولله الحمد. أو أفترض أنك نمتي بعد الأذان استيقظت فرأيت بأنك يعني قد طهرتي وعادتك أنك تطهرين في الليل بعد العشاء مثلا الساعة 12 في الليل، فصومك صحيح ولله الحمد والمن. أما إذا استيقظت بعد الأذان أو بعد الفجر وجدت أن الدورة ما زالت الدورة، فإن هذا لا يكون صيام، يعني طهرت بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر كان الدم ينزل، تقضين هذا اليوم بارك الله فيك. إذا والله أنت شككتي تقول والله ما أدري أنا هل طهرت قبل الفجر أم طهرت بعد الفجر، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والاحتياط أنك تقضين هذا اليوم بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل تقول يعني ما الفرق بين في يعني مسألة الأجوبة في الفتاوى بين يجوز ويباح ويكره أو يسن؟ أخت الفاضلة فرق كبير جدا، عندنا الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب ما أوجبه الله عز وجل وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا فعل أمر، آتوا فعل أمر، زين، هذا واجب. النبي عليه الصلاة والسلام أوجب علينا أشياء كثيرة زائدة عن القرآن، هذا يسمى واجب. ولذلك لما يقول المفتي يجب على الإنسان كذا لأن عنده دليل، قال الله وقال رسوله. الثاني المندوب، وهو الأمر المصروف إلى السنية والاستحباب، هو ورد أمر لكن مصروف، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، لولا أن أشق على لأمرتهم، إذن هذا مصروف إلى الاستحباب، مصروف إلى الاستحباب. فيقول المفتي مثلا استعمال السواك سنة عند الوضوء وسنة قبل الصلاة، لاحظتي؟ هذه يسمى سنة أو مندوب يندب مثلا، وبعض الفقهاء يقولون فضيلة ورغيبة مثل السنن، يقول الرغائب والفضائل، ها؟ كذلك مثلا السنن القبلية والبعدية هذه سنة وليست بواجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، لكن هناك ما يصرف. الثالث المحرم، الحرام ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا كله حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني من الكبائر من المحرمات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، هذا كله من الكبائر، هذا حرام. بعض الفقهاء يقولون قول المفتي حرام ولا يجوز واحد، يقولون واحد، بعض الفقهاء لا، يقولون حرام ما ورد فيه دليل قطعي ولا يجوز ما ورد فيه دليل ظني، يعني في خلاف أو الدليل ليس قطعيا، واضح. المكروه هو ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا ولكن ليس على سبيل الحتم، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كره للمصلي أن يأكل ثوما أو بصلا أو كراثا قبل الصلاة، هذا مكروه يسمى، هذا مكروه. مثلا عندنا مكروهات، مثلا هناك مكروهات في الصلاة، مكروهات في كذا، مثلا يعني في بعض العبادات في مكروهات، هذا يسمى مكروه. المكروه يقول ما يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقولون نهي غير جازم، أو يقولون هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، بخلاف الحرام. الحرام ما يعاقب على فعله ولا، نعم، الحرام هو ما يعاقب على فعله ويأثم على فعله، ويأثم على فعله. يبقى عندنا المباح. المباح هو الأصل في العادات، الأصل في العباد، في المعاملات عفوا، في العادات والمعاملات والأشياء الحلوة، الإباحة والجواز، حتى يأتي الدليل. يعني مثلا الناس عندهم عادات الأصل فيها الإباح، ما يجي شخص يقول هذه العادة محرمة. فإذا قال هذه العادة محرمة يقول أين الدليل، وين الدليل؟ يعني مثلا عادة بين الناس أنهم يجتمعون كل جمعة الأرحام، يتغدون، يشوفون بعض، ما فيش عادة طيبة. لما يجي شخص يقول لا كيف تجتمعون، هذه بدعة، نقول له أنت المبتدع، أنت لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة والجواز. لكن إذا اجتمعوا على حرام، يجتمعون مثلا في الأسبوع يوم يشربون الخمر ولا يأتون بمنكرات، نقول لا، حرام ليس للاجتماع وإنما للفعل الذي حصل منهم. هذا يعني طولت أنا في الجواب، لكن هذا باختصار، بارك الله فيك. نور من الشارقة تسأل، تقول أنا لما أبكي أشعر بنخامة في فمي وأشعر بطعمها، تقول سألت أحد المشايخ قال هذا وسواس، أتركي عنك هذا. أنا أتفق مع الشيخ اللي قال لك هذا وسواس يا نور، أتركي هذا الأمر ولا تلتفتين إليه. والصائم إذا بكى وجد طعم الدموع في فمه أو في حلقه، صوم صحيح ولله الحمد والمنة. من حصلت له نخاعة أو نخامة نزلت سواء من الرأس أو ظهرت من الصدر، هذا كله لا يفطر ولله الحمد والمنة. أمينة تقول هل هناك علاقة بين الرؤى والواقع؟ تقول يعني مثلا أنا رأيت شخص يطرق الباب وفجأة صحيت على أذان الصبح، تقول هل في ارتباط؟ أختي أمينة بارك الله فيك، يعني أحيانا يعني بعض العلماء يجعل بأن هذا نوع من أنواع، يعني يقولون نعم بأن فيه ارتباط، يقولون سبحان الله إذا كان خاصة أن بعض أهل الصلاح والإيمان يعانون إعانة ملك وإعانة، حتى قالوا بعض الجن المسلمين يعين، يعني مثلا يذكرون في هذا بأن شخص مثلا يرى في المنام شيء لينتبه إلى الصلاة، مثلا لينتبه إلى الصلاة أو لينتبه إلى مثلا الصيام أو شيء من هذا القبيل، يذكرون. وبعض العلماء يقول لا، هي شيء يحصل اتفاق، يعني شخص مثلا رأى في المنام شيء وقدر الله أن يحصل أن شخص يطرق الباب أو شخص ينادي بمثل اسمه مثلا، يعني شخص يقول يا أمينة وأنت ولا يقصدك أنت مثلا، فينتبه الإنسان، وهذا يقول يعني يحصل اتفاق، يحصل اتفاق. والقول الأول قال به كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، بأن الإنسان قد يعان بمثل هذا، يرى رؤيا فيستيقظ فيجد أن الواقع هذا من باب الإعانة. أمينة تقول يعني أنا ما أتسحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحور سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على السحور وبين بأنه بركة، قال تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة حملها العلماء على معنيين، المعنى الأول معنى الوقت، والمعنى الثاني معنى الغذاء للبدن. أما الوقت فلأن الإنسان يتسحر في السحر، وهو وقت النزول الإلهي الذي جاء في الحديث، من حينما ينزل إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني نعم فأستجيب إلى آخر الحديث. والثالث قالوا البركة الحسية اللي هي بركة البدن، لأن الإنسان إذا أكل وتسحر سيكون هذا السحور يعني خير معين له على التقوي على الصيام وقراءة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل. الأمر الثالث أن أفضل السحور ما كان على تمر أيضا، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني خير ما، أو كما ورد أو بما معناه أنه خير ما يتسحر عليه المرء التمر. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية المقدار، فجاء في الأحاديث أن ولو على جرعة ماء، يعني الإنسان لا يترك السحور ولو على جرعة ماء. فيا أمينة بارك الله فيك، لا تذهب عنك البركة، حط عند رأسك كوب ماء ولا غرشة ماء، ويعني على أقل تقدير أنك تشربين الماء أو تأكلين معه تمرة. أم ياسر من السعودية تقول أنا لما أدعو بالوتر تقول أدعو بلهجتي يعني الطبيعية العادية، مثل تقول يا رب أنت أبخص بنفسي وأبخص بعيالي، تقول أنا أستحي من يعني مخاطبة ودعاء ربي بمثل هذا الأمر. أم ياسر بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله دعواتك. قلت الفاضل ما فيها شيء، الإنسان يجوز له أن يدعو باللهجة وباللغة التي يحسنها، ما هو بشرط يعني. لذلك أنا دائما أقول بعض الناس محروم من الدعاء، لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الدعاء لازم يكون باللغة العربية الفصحى، ولازم يتقعر في الدعاء، ولازم يأتي بالسجع في الدعاء، مثل ما يحصل عند بعض أئمة المساجد يحسب أن لازم الدعاء ما يقبل إلا كذا. أختي الفاضل الله عز وجل يقبل اللي يدعو باللغة الإنجليزية وباللغة الأردية والفرنسية وباللغة السواحلية. الله عز وجل ما تختلف عليه اللغات ولا تلتبس عليه اللهجات سبحانه، لأنه هو الخالق، هو الذي خلقنا، هو اللي خلق اللغة العربية وخلق اللغة الإنجليزية وخلق اللغة البرتغالية وخلق الأسبانية وخلق السواحلية وخلق الأردية، هو الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان لا تختلف عليه اللغات كذلك اللهجات. وأفضل شيء أن الإنسان يدعو مثل ما يقولون بسبحانيته، ها أنت تعرفين هذه الكلمة، سبحانيته ببساطة بأموره العادية ما يتكلف. أغلب الناس صدقيني يا أختي الفاضلة إن مصروف عن الدعاء ويمكن ما يقبل لأنه يكلف عمره ما الله عز وجل أمر به، يتقعر ويجيب مثلا السجع هذا اللي ابتلي فيه أغلب الناس في الدعاء، لازم مثل الشعر ولازم يتغنى، مو بصحيح الكلام هذا. الإنسان يدعو بدعاء عادي اللي يجي على قلبه مثل ما يقولون وينطق به لسانه. أنت لغة اللهم أنت أبخص يعني أدرى، أبخص عندنا معنى أدرى، والله عز وجل هو أعلم، اللهم أنت أبخص أنت أدرى أنت أعلم بحالي وبحال عيالي، ما في شيء. الله يوفقك يا أختي الفاضلة. عبد الوهاب من ليبيا يقول عندي صديقي التزم بالصلاة عمره 28 سنة الآن 46 سنة عمره، يقول من 3 سنوات هو يقضي عن 15 سنة سابقة، يقول أنا قلت له بأن ما في داعي، يقول لا أفتاه شخص وكذا. عبد الوهاب بارك الله فيك، نصيحة أول يعني النصيحة الأولى لك اتركه، دعه ما دام أنه وجد رغبة ونشاط وشج يعني إقبال على القضاء خليه يقضي، لا تقف حجر عثرة في طريق قضاءه. لماذا؟ لأن ثانيا المسألة خلافية، من أهل العلم من يقول اللي بلغ ولم يصلي فيجب عليه أن يقضي جميع السنوات، يعني قالوا حتى لو عمره 60 سنة وبدأ يصلي يقضي إلى البلوغ، هذا قول، قول محترم، قول قوي. القول الثاني قالوا لا ما يقضي، وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، أن الشخص الذي فاتت عليه صلوات كثيرة سنوات أو ما كان يصلي أصلا وبعدين استقام بعد سنوات ما يقضي، الحمد لله يبدأ ويكثر من النوافل، يكثر من النوافل، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة انظروا هل لعبدي من تطوع. فما دام صاحبك يا أخي الفاضل خلاص وجد أن هو كيف نفسه الآن وبدأ يرى بأنه مرتاح على القضاء، خليه يقضي، الله يوفقه ويبارك فيه ولعل إن شاء الله خير له. ها أفا ما يصير؟ طيب طيب المخرج يقول خلاص لازم نختم. طيب عبد الوهاب باقي لك ما شاء الله بقية يعني أسئلة، وأم بلال من السعودية اعتذر منكم، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على الأسئلة المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.